إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة المائدة قال ربنا جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ونقسم مؤكدين أن الله أخذ العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يعملوا بما جاء في التوراة من الأحكام والتكاليف. وأمر الله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر نقيبا ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها بعدد فروعهم، يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقال الله تعالى لبني إسرائيل: إني معكم بعلمي أعلم حالكم من طاعة أو عصيان، علم مصاحب لكم لا يخفى علي أمركم، وإني مصاحب لكم بحفظي ونصري إذا وفيتم بأركان الميثاق الخمسة. وهذه الأركان هي: الأول، والله لئن أقمتم الصلاة المكتوبة، والثاني، وآتيتم الزكاة المفروضة لمستحقيها، والثالث، وآمنتم بجميع رسلي، والرابع، ونصرتموهم مع تعظيمهم وطاعتهم، والخامس، وأخرجتم الصدقات المندوبة من حلال عن طيب نفس دون من ولا أذى، إذا فعلتم سائر ما أمرتكم به من أركان الميثاق الخمسة لأمحون عنكم سيئاتكم ولأسترنها لكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، فمن كفر بعد أخذ العهد الأكيد والميثاق الغليظ فقد أخطأ الطريق المستقيم وعدل عن طريق الحق والهدى إلى طريق الباطل والضلال. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فبسبب نقض بني إسرائيل عهد الله المؤكد عاقبناهم بعقوبتين: الأولى أبعدناهم وطردناهم من رحمتنا، والثانية جعلنا قلوبهم غليظة يابسة منزوعة منها الرأفة والرحمة مشوبة بالكفر والنفاق، لأن من طال عليه الأمد في العصيان وارتكاب الفسوق والفجور والعدوان قسى قلبه وجفت منابع الرحمة والعطاء فيه، وهي نتيجة طبيعية تنتهي إليها هذه القلوب ضمن سنن الله السببية والجزائية. ومن مظاهر قسوة قلوبهم مظهران: المظهر الأول يغيرون حدود التوراة وأحكامها بتبديل ألفاظ بألفاظ أخرى وبالزيادة أو النقص على النص المنزل لتعطي دلالات توافق ما يريدون، على خلاف المعنى المراد منها في التنزيل الرباني وبتأويلها التأويلات الباطلة وبتفسيرها التفسيرات الفاسدة بحسب أهوائهم وشهواتهم وإرضاء لقادتهم وكبرائهم. والمظهر الثاني من مظاهر قسوة قلوبهم أنهم تركوا نصيبا كبيرا مما ذكروا به من تعاليم موسى وتعاليم الأنبياء من قبله فلم يعملوا به، ومن ذلك تركهم ما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نعته وصفته. ولا تزال يا رسول الله تطلع على خيانته التي ظهرت من نقض العهد ومظاهرة ومعاونة المشركين وهمهم بقتلك، فهم على منهج أسلافهم ورثوا عاداتهم وأخلاقهم، إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا. فاعف عن زلاتهم يا رسول الله بعدم مقابلة إساءتهم بمثلها، واصفح عن جرمهم ومؤاخذتهم ما دام العفو والصفح مظنة لإصلاحهم أو تخفيف شرورهم أو إزالة ما في قلوبهم من غيظ وحسد وعصبية، أو مظنة لتحقيق مثل ذلك في غيرهم من أهلهم وأقوامهم ليجذبهم لتقبل الإسلام والدخول في جماعة المسلمين. إن الله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل مع الله عز وجل فقاموا بما أمرهم به من الإخلاص له وصدق التوجه إليه والإقبال عليه مشاهدين أو مراقبين، وأحسنوا العمل مع خلق الله ويثيبهم على إحسانهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله تعالى في رحمته. ونلحظ في هذه الآية الكريمة قول ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء نقضوا الميثاق فلعنهم الله تبارك وتعالى وضرب على قلوبهم بالقسوة، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، ومع ذلك فإن الله جل وعلا أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو عنهم والصفح، عسى أن يجركم ذلك إلى دين الإسلام العظيم، وأن ينتشلهم العفو والصفح من الحمأة المنتنة من الكفر والشرك والعصيان إلى الطهارة والنظافة والبراءة في دين الإسلام العظيم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم من كتب. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وأخذنا على الذين سموا أنفسهم نصارى وادعوا الانتساب إلى المسيح، أخذنا عليهم العهد المؤكد في الإنجيل بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من بيان وحدانية الله تعالى، فتركوا نصيبا كبيرا مما أمروا به من التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغفلوا عن كثير من وصايا عيسى عليه السلام وما دعاهم إليه من تسامح وحب للسلام كما صنع اليهود من قبلهم. فألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى بسبب نسيان كتبهم واختلاط الباطل بالحق في مصدر دينهم، فألزمنا وألصقنا بين فرقهم العداوة الظاهرة بالجدل والمحاربة والاضطهاد والكراهية المستكنة في النفوس، فكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وتضطهدها وترميها بالكفر أو تبغضها أشد البغض، وسيستمرون في ريبهم يترددون وفي عداوتهم يلجون إلى يوم الدين، وسوف يخبرهم الله تعالى في الآخرة بأعمالهم التي عملوها في الدنيا، وسيعاقبهم الله جل وعلا عليها. وفي هذه الآية الكريمة بيان عظيم أن الذي يغري العداوة والبغضاء بين القلوب والذي يفسد أواصر المحبة في النفوس والذي يقطع الجسور بين الأفئدة هو نسيان قدر ونصيب مما جاء به الرسول. وكذلك الشأن في المسلمين، فهؤلاء النصارى قرر الله تبارك وتعالى ما ضربوا به بسبب نسيانهم حظا مما ذكروا به من إغراء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. قرر الله جل وعلا ذلك مما كان يحذرنا، كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الاختلاف بين القلوب إنما هو أثر من آثار نسيان حظ وقدر ونصيب مما جاء به الرسول. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا أي قدرا ونصيبا مما ذكروا به من الوحي الذي جاءهم به المسيح عليه السلام، ثم عقب بالفاء: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، والكلام للأمة من بعدهم عندما كان يستقبلهم قبل أن يدخل في الصلاة إماما لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اختلاف الأبدان في الصف في الصلاة، وهو أمر ظاهر من التراص في تسوية الصفوف، يصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يحاذون بين المناكب والأقدام ولا يدعون خللا في الصفوف ويقاربون بين الصفوف، فإذا ما استنصل واحد بصدره إلى الأمام أو تقهقر آخر خطوة إلى الوراء فمعلوم أنه يقال صف معوج، لا يقال رجل أعوج، ولكن يقال صف أعوج. فعوجه جعل الصفة منسرحة على الصف كله، مع أنه وحده الذي استنصل بصدره أو تأخر بقدمه، ولكن الصفة انسرحت على الصف كله جزاء ما فعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من الصلوات المكتوبة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا، يأمرهم بالاستواء في الصفوف وألا يختلفوا فيها، لأن اختلاف أبدانهم سيؤدي إلى اختلاف قلوبهم. فإذا نسي المسلمون أي تركوا، فالنسيان هاهنا بمعنى الترك، فنسوا حظا أي فتركوا قدرا ونصيبا مما ذكروا به من الوحي. وكذلك المسلمون إذا تركوا قدرا ونصيبا مما جاء به الرسول أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، ولا ينزع ذلك إلا بأخذ ما تركوا وبالإتيان به على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا في الآيات التي ذكرت بعض ما كان في غزوة أحد أن الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت الكسرة قالوا: أنى هذا؟ فجاءهم الجواب من ربهم: قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين استجلبتموه. الذل لمن تأخر من هذه الأمة، هم الذين استنزلوه. الضعة والمهانة، هم الذين استجلبوها. وضرب الله رب العالمين المثل بترتيب الجزاء على المخالفة بخير أهل الأرض بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خالفوا أمره. ليس لله تبارك وتعالى من الخلق قريب، ولا له منهم نسيب، وسنن الله تبارك وتعالى الإلهية لا تحابي، فإن عصيتم أخذتم وعذبتم إلا أن يعفو الله عنكم. فإما أن تكون سببية فأنتم السبب فيما حل بكم، وإما أن تكون جزائية فيعاقب الله تبارك وتعالى أهل المعصية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر لكم كثيرا مما كنتم تكتمون من حكم التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى، كالبشائر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما يكون بعد الموت من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب، مما ليس له ذكر في توراتكم، وما أخفيتموه كذلك من تكليفات دينية لا تختص بقوم دون قوم، كتحريم الربا وأكله، والقصاص العادل، والعقوبات الزاجرة، وبترك كثير مما كتمتموه، ومع ذلك فإنه لا يتعرض له ولا يؤاخذكم به، قد جاءكم من الله رسولنا محمد السراج المنير، وقرآن واضح مبين للشرع ولما أخفاه أهل الكتاب وطمسوه من معاني الوحدانية الخالصة والشرائع المحكمة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي الله بالكتاب المبين من اتبع دينه مخلصا في طلب الحق، يهديه طرق السلامة والنجاة في أمور دنياهم وآخرتهم، فإذا سلكوها حموا أنفسهم من الشرور والمصائب التي تكسبها أيدي الناس، ودفعوا شرور أعدائهم عنهم، وانتهت بهم إلى الوصول إلى دار السلام. ويخرجهم القرآن من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الإيمان والمعرفة والهدى بتوفيقه وهدايته، ويهديهم هداية دلالة وتعليم في مسيرتهم في حياتهم إلى طريق واضح جلي مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف عن الحق والخير، وهو دين الإسلام العظيم الموصول من سلكه إلى جنات النعيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. لقد كفر النصارى القائلون بأن الله عز وجل قد حل في بدن عيسى عليه السلام. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهؤلاء النصارى الذين يقولون هذه المقالة، ألم يكن عيسى عليه السلام يأكل ويشرب وتجري عليه الأحوال التي تجري على سائر البشر، ومنها الهلاك بالموت المعتاد أو بغيره، فمن يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا ولو كان ضئيلا؟ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم بالموت المعتاد أو بغيره، أو أن يهلك أمة ومن في الأرض جميعا، فلو كان إلها كما يزعمون لقدر على دفع أمر الله إذا أراد إهلاكه وإهلاك أمه. فالذي يستحق العبادة هو الذي له القدرة على الإنشاء والإفناء من غير قيد يقيده ولا مانع يمنعه، فإذا كان المسيح لا يملك أن يدفع عن نفسه الإعدام فهو أولى بألا يستطيع الإنشاء ولا الإفناء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما من الأشياء، فإنها ملكه وأهلها عبيده، وعيسى وأمه من جملة عبيده، له سبحانه وتعالى الملكية التامة المطلقة في التصرف في السماوات والأرض، والإرادة التامة المطلقة في خلق الأشياء، يخلق ما يشاء من غير اعتراض عليه فيما يخلق، ومن غير قيد يقيد إرادته المطلقة في طريقة الخلق والتكوين، فيخلق الناس من أب وأم، ويخلق آدم من غير أب ولا أم، ويخلق عيسى من أم من غير أب، والله سبحانه عظيم القدرة على إيجاد كل شيء يشاء إيجاده، وعلى إعدام كل شيء يشاء إعدامه، ومشيئته سبحانه في الإيجاد والإعدام لا تتعلق إلا بالجائزات العقلية، فلا تتعلق بالواجبات العقلية وهي ذاته وصفاته، ولا بالمستحيلات العقلية كإيجاد رب مماثل له سبحانه أو ابن له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من فوائد الآيات الكريمة ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله رب العالمين. القرآن الكريم يهدي إلى سبل السلامة من النار، ويرشد لسبل دخول الجنة. الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم من أدلة بطلان ألوهية المسيح، أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه عليهما السلام وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده، وهذا يثبت بشريتهم. من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يشير لكونه يخلق ما يشاء، وهذا إشارة إلى أن خلقه عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب ليس فيها دليل البتة على ألوهية عيسى، فهو ليس بدعا في الخلقة، بل هنالك من شأن خلقته أشد غرابة، فإن آدم عليه السلام مخلوق من قبله بلا أب ولا أم، فهذا أعجب. ومع ذلك فإنهم لا يقولون بألوهيته، ولكن ضلوا في المسيح ضلالا بعيدا. وتلحظوا في أسلوب القرآن في هذه المضائق التي ورط فيها كثير من الخلق أنفسهم وادعوا الألوهية لمن هو مخلوق لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، تلحظ في أسلوب القرآن المجيد كيف يجادل هؤلاء ويفند حججهم ويأتي بالحجج القاطعات التي لا تدفع، بل هي دامغة لكل من أتى بحجة لا تقوم. فحجج القرآن ظاهرة باهرة، وهي سائرة على مقتضى قانون العقل السليم، وتأمل فيما مر وفيما يأتي تجد ذلك لائحا ظاهرا لا يخفى على ذي عينين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يدخلنا يوم القيامة جهنم مهما ارتكبنا من ذنوب وجرائم في الحياة الدنيا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته إذا كان الأمر كما تزعمون فلما يعذبكم بسبب ذنوبكم في الحياة الدنيا كما هو مشاهد من تعرضكم لبعض العقوبات الدنيوية. فلو كنتم أبناء الله وأحباءه لما تعرضتم لهذه العقوبات في الحياة الدنيا. وقل لهم بل أنتم يا معشر اليهود والنصارى خلق كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان، إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيرا وإن أساتم جوزيتم بإساءتكم شرا، فالله يغفر لمن يشاء إذا اقتضت حكمته أن يغفر له، وهو لا يغفر لمن مات على كفره، ويعذب من يشاء إذا اقتضت حكمته أن يعذبه، وليس مخلوق في الوجود كله ابنا لله، بل كل ما سوى الله ملك له سبحانه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، لا شريك له يعارضه في ذلك، وإلى الله وحده مرجع العباد في الآخرة فيجازيهم بأعماله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أحكام الدين والشرائع على انقطاع من الرسل وطموس من السبل وتغير من الأديان وكثرة عبادة الأوثان، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير يبشر بالخير على الطاعة ولا نذير ينذرنا بالعذاب على الكفر والمعاصي. لا عذر لكم وقد قطع السبيل عليكم، فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم هو بشير للمؤمنين ونذير للكافرين بعذاب أليم بعد دعوتكم وإقناعكم وإقامة الحجة عليكم، والله تعالى قادر على بعثه الرسل في وقت الحاجة إليهم، وهو الذي يختارهم ويختار معجزاتهم، وهو القادر على تنفيذ ما أمر به رسوله من تبشير وإنذار، فيثيب الطائع ويعذب العاصي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وضع في ذاكرته أيها المتلقي لبياننا حين قال موسى عليه السلام لقومه يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ فضلكم بأن جعل فيكم أنبياء كثيرين وجعلكم أحرارا تملكون أنفسكم بعد أن كنتم عبيدا في أيدي القبط، وآتاكم من صنوف النعم ما لم يؤت أحدا من عالمي زمانكم، حيث أعطاكم التمكين والنصر وأنجاكم من فرعون وجنوده وأهلك أعداءكم الكافرين، ولقد فضل الله بني إسرائيل على أولئك الحاكمين في زمانهم لا لجنسهم ولا لأصلهم بل لإيمانهم إذ كانوا هم المؤمنين وسط أقوام من الكافرين. أما بعد تلك الفترة فقد أزال الله عنهم ذلك التفضيل، فليس تفضيله إياهم على العالمين بمطلق، وإنما هو خاص بزمان معين كانوا مؤمنين وكانت الأقوام كافرة، فكانوا خير أهل زمانهم لا لجنسهم ولا لأصلهم بل لإيمانهم إذ كانوا هم المؤمنين وسط أقوام من الكافرين. أما بعد تلك الفترة فقد أزال الله عنهم ذلك التفضيل بسبب كفرهم وبغيهم وإفسادهم، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل رسالته للعالمين، وكان المسلمون خير أمة أخرجت للناس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة وهي بيت المقدس وما حولها التي كتب الله بأن تكون لكم بشرط التزام شريعته المنزلة، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين مرتدين على أعقابكم فترجعوا خائبين، لأنكم رددتم أمر الله فتخسروا خير الدنيا والآخرة. والذين كتب الله لهم الأرض المقدسة هم بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى وخرجوا معه من مصر، وهم الذين جاءوا بعد موسى واتبعوا أنبياءهم وآمنوا به. وبعد ذلك تغير اليهود وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالدين الحق الذي جاء به، ففقدوا أي حق لهم في الأرض المقدسة إذ انتزعها الله منهم وجعلها لعباده الصالحين المؤمنين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال قوم موسى يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أقوياء شديد البطش لا طاقة لنا بهم ولا قوة لنا بقتالهم لشدة بطشهم وعظم خلقهم، وإنا لن ندخل أرض الجبارين حتى يخرجوا منه، فإن يخرجوا من الأرض المقدسة فإنا داخلون إليهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من بني إسرائيل من الذين يخافون الله ويراقبونه أنعم الله عليهما بالهداية والوفاء بالعهد والشجاعة والجرأة والثبات، قالوا قال رجلان قال يا بني إسرائيل ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم مفاجئين له، فإذا دخلتم فاتحين عليهم الباب فإنكم غالبون، لأنهم عندئذ يصيبهم الذعر وتأخذهم الفجأة ويتحيرون، وعلى الله وحده فتوكلوا ولا تعتمدوا على أحد سواه ولا ترجوا النصر إلا منه سبحانه، فإنه معكم وناصركم إن كنتم مصدقين رسوله فيما بلغكم عاملين بشرعه. قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، ف فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم، وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده فاعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا. فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الكريمة تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره، يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه. التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الجمع الخائف الجبان من بني إسرائيل لموسى بعد تشجيع الرجلين القويين المؤمنين على الحرب الهجومية وغزو عدوهم: إنا لن ندخل مدينة الجبارين مدة حياتنا ما داموا مقيمين في الأرض المقدسة، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم، أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتل. إن جبن اليهود وخوفهم والذي كره إليهم الجهاد والقتال ورغبهم في القعود والاستسلام، وهذا الجبن والخوف والوهن هو أساس الداء عند أي أمة تسلك ما سلكه أولئك اليهود، حيث ترفض طريق القتال والجهاد والاستشهاد وتؤثر عليه طريق الذل والضعف والاستسلام. والآية تدل على جبن اليهود ووقاحتهم وإساءة الأدب مع موسى عليه السلام وتخليهم عنه. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال موسى عليه السلام بعدما سمع من قومه الجبناء التأكيد القاطع بعدم القتال: يا رب إني لا أملك إلا نفسي ونفس أخي هارون، فافصل بحكمك بيننا وبين القوم الخالدين عن طاعتك المتمردين على أوامرك. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أجاب الله دعاء موسى عليه السلام فقال: إنهم إذا كانت حالهم كذلك من الخور وضعف العزيمة والخوف من أعدائهم، فإن الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء دخولها 40 سنة، يتحيرون في أرض سيناء هائمين على وجوههم، يضطرب عيشهم وحياتهم ولا يستقر مقامهم، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فلا تحزن يا موسى على القوم الخالدين عن طاعة الله، وقد قدر الله سبحانه مدة التيه في أرض سيناء 40 سنة، لتنتهي في تلك المدة آجال ذلك الجيل الجبان من بني إسرائيل الذي لم تنفع معه الحوافز والبواعث للجهاد. وقد اختار الله صحراء سيناء ذات البيئة القاسية والطبيعة الشاقة مكانا للجيل الجديد من بني إسرائيل، يعد فيها الإعداد الخاص الذي يؤهله لدخول الأرض المقدسة وتحريرها من الجبارين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واذكر يا رسول الله لبني إسرائيل الذين بسطوا إليك أيديهم بالأذى ونقضوا المواثيق وزعموا أنهم شعب الله المختار بسبب الحسد الكمين في نفوسهم، وأخبرهم بعناية خبر ابني آدم قابيل وهابيل، وهو خبر عظيم ذو شأن ملتبس بالحق الثابت، حين قرب كل واحد منهما نسكا إلى الله عز وجل فتقبل من هابيل تقبلا حسنا لأنه كان تقيا، ولم يتقبل من قابيل لسوء نيته ولأنه قصد الخبيث من ماله وأراد التقرب به، ولأنه قصد المباهاة والفخر ولم يقصد وجه الله، فغضب قابيل لما تقبل قربان أخيه وحسد أخاه إذ لم يتقبل قربانه وأراد أن يتخلص منه بالقتل، وواجهه بالأمر فقال له والله لأقتلنك. قال هابيل لأخيه مترفقا ولم تقتلني وأي ذنب لي وأي جناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى. فتقبل الله تبارك وتعالى قرباني، وما يتقبل الله إلا من المتقين الذين يلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال هابيل واعظا أخاه والله لئن مددت إلي يدك لتقتلني ظلما ما أنا بمنتصر لنفسي، بل أستسلم لأمر الله ربي وأصبر وأحتسب ولا أقابل صنيعك الفاسد بمثله، وأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب الخلائق أجمعين الذي يتعهدهم برزقه وتربيته. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن ترجع بإثم قتلي إلى إثم معاصيك التي عملتها من قبل، والتي عوقت صدقتك عن أن تقبل فترتكب إثمين، وتضيف إلى ذنبك الأصلي ذنبا آخر فتكون من أصحاب النار الملازمين لها، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فزينت له نفسه الشريرة قتل أخيه بعد معركة في داخل نفسه بين الخير والشر وبين الإقدام على الجريمة والإحجام عنه، حتى انتصرت نفسه الأمارة بالسوء فقتل قابيل هابيل فأصبح من الخاسرين، خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك، وخسر أخاه ففقد الناصر والمعين، وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة، وخسر آخرته فباء بإثمه الأول والأخير. فكان قابيل أول من سن القتل في تاريخ البشرية، ولا تقتل نفس ظلما إلا كان عليه نصيب من ذنبها، نصيب إثم إهراق دمها ظلما وعدوان إلا كان عليه كفل منها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. لما قتل قابيل أخاه لم يدري ما يصنع به وكيف يواري جثته، وجعل ينتقل بها من مكان إلى آخر ويخشى افتضاح أمره، فأرسل الله غرابا فوقف بالقرب منه، وجعل الغراب يحفر في الأرض وينثر ترابها ليدفن فيها غرابا آخر ميتا، ليري قابيل كيف يستر جثمان أخيه. فلما رأى ذلك من فعل الغراب قال متحسرا معترفا على نفسه باستحقاق العذاب: يا فضيحتي وهلاكي، أقبلي، فهذا وقتك، لأني قد نزلت بي أسبابك، أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر فأستر عورة أخي عن الأعين. فدفن قابيل أخاه فأصبح من النادمين على الخسارة الشديدة التي نالته بفقد أخيه الذي كانت أخوته توجب المودة والمحبة بدل الحقد والحسد، وقد كانت حسرته للفعل الذي ارتكبه وللعجز الذي لحقه ولصغر نفسه أمام الطائر أمام الغراب. والندم الذي وقع فيه وخيبة الأمل فيما يرجوه ليس ندمه كندم التائب الذي يرجع إلى الله، وإنما ندمه كندم المغيظ المحنق الذي كان يتوقع أمرا فتبين له غيره وشتان ما بين الندمين. وإن سبب هذه الجريمة الكبرى التي فتحت باب القتل والقتال هو الحسد، وإن أكثر جرائم هذا الوجود الإنساني من الحسد. فكفر اليهود بالنبيين وخصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان سببه الحسد، وإباء إبليس عن السجود لآدم عليه السلام سببه الحسد، وما يقع بين الناس في هذه الحياة في الجملة من المصائب والمكائد والشرور والاعتداء على الأبشار والأعراض والأموال سببه الحسد، وما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، فإنهم مؤمنون بلا خلاف، فإنهم من أنبياء بني إسرائيل. ومع ذلك ففي فترة من فترات حياتهم حسدوا أخاهم يوسف عليه السلام، وأداهم الحسد إلى الكذب على أبيهم وحوك مكيدة لأخذ أخيهم بعيدا عن أبيهم من أجل أن يقتلوه وأن يغيبوه، وأداهم الحسد إلى أن جعلوه في الجب بعد أن نزلوا عن القتل وإرادته، ثم إنهم رأوه يباع بيع الرقيق ولم تتحرك نفوسهم من ذلك لشدة الحسد المسيطر على قلوبهم، فغشى على أعين بصائرهم، ثم أتوا بحيلة أخرى فأتوا بقميص يوسف عليه السلام ولم يمزقوه، وإنما ذبحوا سخلة ثم جعلوا شيئا من دمها على القميص، وجاءوا أباهم عشاء يبكون ويتباكون، وأعطوا الخميص لأبيهم قائلين إن الذئب قد عدا على يوسف وما استطاعوا أن ينقذوه. وتأمل يعقوب عليه السلام بعين بصيرته في القميص فقال أي ذئب رحيم هذا الذي أكل يوسف ولم يمزق قميصه. والله المستعان على ما تصفون. فالحسد داء وبيل، وإمام الحسدة إبليس، وما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. من فوائد الآيات الكريمات مخالفة الرسل توجب العقاب، كما وقع لبني إسرائيل إذ عاقبهم الله تعالى بالتيه. قصة بني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي. تحرز ابن آدم المقتول ينبه لضرورة التعفف عن الظلم والتنزه عن أن يلقى العبد ربه وقد سفك دما حراما. سفك الدماء بغير وجه حق يوجب الخسران. من سن سنة قبيحة أو أشاع قبيحا وشج عليه فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك، لأنه لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلى يوم القيامة منذ سن ابن آدم القتل إلا كان عليه كفل من إثمها ووزرها، لأنه كان أول من سن القتل. فكل قتيل يقتل ظلما يبوء هو بكفل أي بنصيب من إثمه وذنبه، لأنه كان أول من سن القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من جراء هذه الجناية التي ارتكبها أحد ابني آدم ودلالتها على تغلغل الشر في نفوس بعض الناس واستعدادهم لأن تكون منهم الجريمة في كل وقت وحين، فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل القصاص، وكتبنا في التوراة تعظيم القتل العمد، وشددنا عليهم فيه لشيوعه فيهم وإسرافهم في قتل الأبرياء ودعاة الحق حتى إنهم تجرؤوا على قتل الأنبياء. وكتبنا عليهم أنه من قتل نفسا ظلما بغير قتل نفس أو بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إذ يكون قد تعدى على الناس جميعا بالقتل. فالاعتداء على حرمة إنسان واحد اعتداء على حرمات الناس كلهم، وذلك لأن القاتل مستعد من الناحية النفسية بأن يكون قاتلا للناس جميعا متى تهيأت له الفرصة وتعلقت مصلحة نفسه بذلك. ومن أحيا نفسا بتحريم قتلها على نفسه والامتناع عن انتهاك حرمتها عندما تساوره قوة الشر دافعة حاملة له على ذلك الفعل الأثيم، أو أنقذ إنسانا كان مشرفا على الهلاك، أو أحيا نفسا قد قتلت بالتمكين من استيفاء القصاص ممن اعتدى عليها وقتلها، فكأنما نجى جميع الناس. والحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم، واستيفاء القصاص يوجد الردع العام عن القتل والاعتداء فتحيا النفوس وينقمع الأشرار. وأقسم مؤكدة أنه جاءت بني إسرائيل رسلنا ببيان الأحكام والشرائع والدلالات الواضحات، ثم إن كثيرا منهم بعد مجيء الرسل وبعد ما كتبنا عليهم من تحريم القتل في الأرض لمجاوزون الحد بالقتل بغير حق لا ينتهون عنه. فاليهود هم الذين نشروا الفساد في العالم وقتلوا دعاة الحق المخلصين ونشروا الربا والمجون والفجور والخنا، وقالله المسلمين شرهم وألبس اليهود لباس الذل والخوف إلى يوم القيامة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما جزاء الذين يخالفون أمر الله ورسوله بمحاربة أوليائه ويسعون في الأرض فسادا بحمل السلاح وقتل النفوس وأخذ الأموال وقطع الطريق؟ ما جزاء هؤلاء إلا أن يقتلوا قتلا شديدا مهما كان عددهم، ويقتل معهم من يعاونهم وينفق معهم على جريمتهم ويتفق معهم عليه، ويصلبوا على مكان مرتفع يرون فيه بعد القتل، وذلك إذا قتلوا وأخذوا المال، وأن يقتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، وأن تقطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا ما قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، وأن يبعدوا من الأرض أو يسجنوا إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. ذلك الذي ذكر في هذه الآية من الحدود للمحاربين عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم يتوبوا. والمراد بهؤلاء الذين يحاربون شرع الله ورسوله قطاع الطرق وأهل الحرابة، وهم الذين يخرجون لارتكاب جرائم السلب والنهب والقتل وسائر الموبقات بلا تأويل يتأولونه، بل يرتكبون ما يرتكبون إثما وعدوانا مقصودا، كالعصابات الإجرامية التي تزعج الآمنين بقوة إرهابية. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن الذين تابوا من حربهم لله ورسوله ومن السعي في الأرض بالفساد من قبل أن تقدروا عليهم من غير حصار ولا مطاردة وجاءوا طائعين نادمين، فإنه يسقط عنهم ما كان لله عز وجل. فاعلموا أيها المؤمنون أن الله كثير الستر لمن تاب من الإفساد في الأرض، دائم الرحمة لمن رجع عما يسخط الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله وآمنوا برسوله واتبعوا، اتقوا الله، اتقوا الله بترك المنهيات وفعل المأمورات، واتخذوا الوسيلة الواقية من عقابه ونقمته، واطلبوا برغبة صادقة إليه سبحانه القرب بطاعته والعمل بما يرضيه، وجاهدوا أنفسكم بكبحها عن أهوائها وشهواتها وبإلزامها أن تتحمل المشقات وتجتاز العقبات رغبة في أن تسعدوا بالخلود في جنته جل وعلا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته لو أنهم ملكوا الدنيا ودنيا أخرى مثلها معه ثم أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من العذاب يوم القيامة ببذل جميع ما ملكوا لم يقبل منهم ذلك الفداء تخليصا لأنفسهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع مستمر لا سبيل إلى الخلاص منه. وفي الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها مشروعية دفن الميت ومواراته التراب، وهي سنة علمها الله تعالى لبني آدم، حرمة النفس البشرية، وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسا بشرية أو آذاها فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا. عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطريق هي قتل بلا صلب أو مع صلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريرهم من البلاد على حسب ما صدر منهم، توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطرق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو، التأكيد على عدم قبول الفدية يوم القيامة وإن كانت جميع ما في الأرض ممن وجب عليهم عذاب جهنم وبئس القرار. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار وعذابها الشديد، ويطلبونه راغبين ملحفين، وليس من شأنهم أن يخرجوا، ولا يصح أن نثبت لهم وصف الخروج من النار، لأن العذاب هو الجزاء الحق الوفاق لما ارتكبوا فيما أسلفوا، ولهم عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبدا. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة اللذين يأخذان المال المحرز المصونة على سبيل الاستخفاء فاقطعوا يا ولاة الأمر أيديهما بقطع يمين السارق من رؤوس الأصابع إلى الرسغ، ذلك القطع مجازات لهما على أخذهما أموال الناس بغير حق، عقوبة من الله يمنع بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما، والله قوي غالب في انتقامه ممن عصاه، حكيم فيما أوجبه من قطع يد السارق. وقد اتفق الفقهاء على أن السرقة أخذ المال على سبيل الاستخفاء، وأن يكون المال محرزا مصونا معينا بحفظه، وكذلك هو مما يعتنى بحفظه العناية التي تليق به، ويجب أن يكون المسروق مالا متقوما لا شبهة فيه ولا قصور في ماليته، بأن يتموله الناس ويعدونه لأغراضهم المختلفة ويتنافسون في طلبه. فهذا ما اتفق عليه الفقهاء في تحديد السرقة وتعريفها، فليس أخذ المال في كل حال يكون سرقة، وإنما لابد في القطع جزاء على السرقة من توفر هذه الشروط. السرقة أخذ المال على سبيل الاستخفاء، وأن يكون المال محرزا مصونا معنيا بحفظه العناية التي تليق، ويجب أن يكون المسروق مالا متقوما لا شبهة فيه ولا قصور في ماليته، بأن يتموله الناس ويعدونه لأغراضهم المختلفة ويتنافسون في طلبه، كما اتفقوا على أن اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المسروق قدرا من المال مقداره ربع دينار أو 10 دراهم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. إذا كان قطع اليد والعقوبة الرادعة، فمن تاب من بعد ما ظلم نفسه بالسرقة وارتكاب الذنوب عام توبة صادقة نصوحة وأصلح نفسه بالاستقامة والإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه والتعلق به، وأصلح سلوكه في المستقبل، فإن الله يعود عليه بفضله ورحمته وفيوض عطاءاته ويقبل توبته ويتجاوز عنه. إن الله كثير الستر لمن تاب واسع الرحمة به. وقد اتفق الفقهاء على أن التوبة قبل الترافع إلى الحاكم إذا صحبها رد المسروق إلى مالكه تمنع إقامة الحد، أما إذا كان بعد الترافع وإثبات السرقة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تسقط الحد، لأن الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغير التائب، ولأن التوبة المنصوص عليها في هذه الآية هي ما يكون بعد إقامة الحد وقطع اليد. وقال بعض الفقهاء التوبة تمنع إقامة الحد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ ألم تفكر أيها المخاطب ببياننا حتى ترى رؤية علمية أن الله له ملك السماوات والأرض يدبرهما ويصرفهما، ولا يمتنع عليه شيء مما أراد فيهما، يعذب من يشاء على معصيته ويغفر لمن يشاء بالتوبة، ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمة، والله سبحانه على كل شيء يشاءه عظيم القدرة، وكل ما في الوجود خاضع لإرادته وقدرته وسلطانه، لا يخرج عنه شيء ولا يعجز عن شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.